المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أتى بالطير من خارج الحرم جاز له أن يستبقيه، أما إذا صاد الطير من الحرم فلا يجوز. 70 مسألة من قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ دعاني بالبركة، توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمه بين كتفي مثل زر الحجلة. الحجلة في لغة العرب بيت صغير كالقبة، يضعون عليه شيء ويضعون له زر، زر حتى يدخل في الخير. هذا الزر مقدار بيضة الحمامة، مقدار بيضة الحجلة. هذا قول. قول آخر: زر الحجلة غير هذا القول، زر رز الحجلة، رز الحجلة. هذا رز الحجلة لما ذكرت لك أولا. زر الحجلة، رز الحجلة، بيضة الحمامة الطير. الحديث الثالث مما أورد الإمام مسلم استدلالا على خاتم النبوة، حديث عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما هنيئا صلى الله على سيد الخلق. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب قدر عمره صلى الله عليه وسلم وإقامته بمكة والمدينة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطر ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال: حدثني القاسم بن زكريا ساق السند إلى أنس بن مالك بمثل حديث مالك ابن أنس، وزاد في حديثهما كان أزهر. قال: حدثني أبو غسان ساق السند إلى أنس بن مالك قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. قال: حدثني عبد الملك بن سعيد ساق السند إلى عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. وقال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال: حدثنا طلحة ابن يحيى عن يونس بالإسنادين جميعا مثل حديث عقيل. قال: وحدثنا أبو معمر ساق السند إلى سفيان عن عمرو قال: قلت لعروة: كم كان النبي بمكة؟ قال: 10. قال: قلت: فإن ابن عباس يقول 13. قال: وحدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى سفيان عن عمرو قال: قلت لعروة: كم لبث النبي عليه الصلاة والسلام بمكة؟ قال: 10. قلت: فإن ابن عباس يقول 14. قال: فغفره. وقال: إنما أخذه من قول الشاعر. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله ساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة وتوفي وهو ابن 63. قال: حدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة عشرا ومات وهو ابن 63 سنة. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد ساق السند إلى أبي الأحرص عن أبي إسحاق قال كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63. قال فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية فذكروا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة ومات أبو بكر وهو ابن 63 سنة وقتل عمر وهو ابن 63 سنة. في ليلة البارحة كان الكلام على خاتم النبوة وخاتم النبوة قطعة لحم يحيط بها سآليل وعليها شعر حجمها كبيضة الحمام على ناقب كتف رسول الله الأيسر. والحكمة في أن خاتم النبوة جعل على ناقب الكتف الأيسر ولم يجعل على ناقب الكتف الأيمن أن الشيطان عليه لعين الله يدخل من الجهة اليسرى للإنسان والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وعلم بالاستقراء وبالتتبع أن بعض الذين يعالجون المرضى الذين أصيبوا بالجنون والصرع وما إلى ذلك يأخذون الناغب ويأخذون العروق التي في هذا الموضع حتى لا يستطيع الشيطان الخروج ويتكلمون معه. فالحكمة والله أعلم أن الخاتم خاتم النبوة صار في هذا الموضع ليسلم النبي عليه الصلاة والسلام من وسوسة الشيطان ومن دخول الشيطان عليه. وما من إنسان إلا ومعه شيطان ومعه قرين هكذا جاء في الحديث الصحيح. وكما يقول الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وجاء في الحديث الصحيح أن الشيطان إذا سمع النداء الأذان أدبر وله ضراط لئلا يسمع صوت المؤذن لأن المؤذن إذا أذن لا يسمع صوته إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. فأبو مر الشيطان الرجيم لعنة الله تعالى عليه لا يريد أن يشهد للمؤذن ولذا يدبر ويحدث هذا الصوت الضراء كما قال رسول الله. إذا انتهى المؤذن عاد الشيطان إلى المرء يوسوس. إذا أقيمت الصلاة ولا أدبر. إذا شرع الإمام في الصلاة أتى إلى المرء اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يشغله عن صلاته. فما منا من إنسان إلا وجعل الله تعالى له القرين حتى رسول الله معه قرين. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا الخبر أن مع كل واحد منا القرين قال له رجل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. الله جل وعلا أعانني عليه فأسلم. وفي رواية إلا أن الله أعانني عليه فأسلموا، إما بفتح الميم أو بضم الميم. ضم الميم أسلم من شره ووساوسه، الله يسلمني منه. بفتح الميم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، قريني وشيطاني دخل في الإسلام، ولذا لا يغريني ولا يضرني بشيء، صلى الله على رسول الله. إذن الخاتم معلوم معروف، وهو علامة على أن هذا خاتم النبيين. كزر الحجلة أو كرج الحجلة، زر الحجلة، الحجلة بيت كالقبة يوضع عليه ثوب، هذا الثوب له زر حتى يقلب هذا الطرف وهذا الطرف كحجم البيضة، يسمى زر الحجلة أو رج الحجلة. لا زر، رج، كبيضة الحمامة قدر هذا الخاتم على هذا النحو. فنحن مؤمنون بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ومؤمنون برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهذا أمر يقيني، أحاديث صحيحة جاءت في البخاري وجاءت في صحيح مسلم كما سمعت ليلة البارحة. وإذا ورد خبر عن سيد الخلق لأمر من الأمور أو قول قاله سيد الخلق، يجب علينا أن نجرد أذهاننا ونسلمها لله ولرسول الله. اجر الحجلة، رج الحجلة، خاتم نبوة، ما هذا الكلام؟ هذا الكلام الواقع الذي يجب علينا أن نؤمن به. ومنذ 15 قرن إلى يومنا هذا، وهذا هو القرآن الذي نزل على رسول الله. أسمعتم أو رأيتم أو بلغكم أن رجلا عاقلا قال إنه نبي؟ لا يقول إنه نبي إلا معتوه مجنون أو مغرب أو مريد ملك كمسيلمة الكذاب عليه لعائم الله. هذا صلى الله عليه وسلم قرآن عربي مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. منذ 14 قرن العربي يقرأه ويلتذ بقراءته، العجمي يقرأه ويلتذ بقراءته، وربما أنك إذا سمعت أعجميا ألفا يقرأ القرآن تستحسن قراءته. بل إن الله تبارك وتعالى قيض الأعاجم اليوم، والله إنهم مؤمنون بهذا القرآن أكثر من عناية العرب. والله الذي رفع السماء بغير عمل، يكتبون القرآن بأيديهم ويحفظون القرآن، وهمهم القرآن ليل نهار، وشغلهم القرآن. والدليل على ذلك أدلة كثيرة عظيمة شهيرة لا تحتاج إلى برهان. ولقد ذكرت لكم قبل مدة من الزمن أن الإنجليز لما استعمروا بلاد نيجيريا ضربوا المصاحف وجمعت المصاحف. الحاكم العام عليه لعائن الله يريد أن يضيف ويفيد، يريد أن ينظر هل المسلمون واعون أم لا. جمع المصاحف وهم يكتبون المصاحف بأيديهم، فزاد كلمة مشهورة غير منكرة عند الخلق، جاء في سورة الفتح وقال في آخر سورة الفتح محمد رسول الله. الآية هكذا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الحاكم أمر بأن يكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كلنا نقول هذا، ولكن الله تعالى لما أنزل القرآن قال محمد رسول الله والذين معه، أضاف هذه الجملة وعاد المصاحف إلى أربابها وظلت عندهم، فكل من أخذ مصحفه وبلغ سورة الفتح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من آت ومحى صلى الله عليه وسلم، لأن الله ما قال صلى الله عليه وسلم. مضت مدة، أعاد المصاحف مرة أخرى وإذا بالمصاحف قد أزيل منها هذا الأمر، لأن الله تعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الكتاب المبين الذي أنزله على سيد المرسلين له 15 قرن وسيظل، لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، فكلما سمعنا عن إنسان قال إنه نبي يظهر أنه مجنون معتوه ليس بعاقل. لا نبي بعد رسول الله. قد يقول القائل جاءت أحاديث بنزول عيسى والأحاديث صحيحة، فإذا نزل عيسى ينزل برسالة غير رسالة الرسول؟ الجواب إن عيسى أدى الرسالة وانتهى، وإذا نزل في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام وسينزل في آخر الزمان يحكم بالقرآن، لا يحكم بالتوراة ولا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بهذا القرآن، ويبقى عيسى على وجه الأرض 40 عام ويتزوج عيسى صلى الله عليه وسلم ويولد له ويأتي إلى طيبة ويموت بطيبة ويدفن مع رسول الله، على أنه مجدد ليس على أنه رسول. رسالته قد انتهت، وإنما هو عالم من العلماء الذين يجددون رسالة الله تعالى. وقد أخذ الله تعالى العهد والميثاق على عيسى وغيره من الأنبياء والرسل، إذا ظهر النبي عليه أن يؤمن برسول الله، ولو أدرك عيسى رسول الله لاستسلم وسلم الأمر لرسول الله، ولكن عيسى يأتي آخر الزمان وينزل بالشام عند المنارة البيضاء إلى آخر ما ورد في الحديث عن نزول عيسى صلى الله عليه وسلم. فإذا هو ينزل مجدد لهذه الملة ولهذه الشريعة، وليس نبيا ولا رسولا، انتهت نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. بقي لنا من باب خاتم النبوة حديث واحد عن عبد الله بن سرجس المزني رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن سرجس المزني غلام صغير من مزينة، مزينة قبيلة معروفة إلى اليوم من قبائل العرب التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تحيط بالمدينة، مزينة، جهينة، بني، غطفان، أسد، هؤلاء كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا إذا قرأت الحديث تجد عبد الله بن المغفل المزني، فلان المزني، الجهني، البلوي، الأسدي، الغطفاني، هذه قبائل كانت تحيط بالمدينة، وهم ومنهم من دخل في الإسلام والحمد لله، ولذا يسمى صحابي عبد الله بن مغفل المزني. عبد الله بن هذا 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 الصحابي الآخر عبد الله بن سرجس المزني ولا الصغير، أدرك النبي ويعقل، أكل مع النبي خبزا ولحما أو ثريدا، الثريد وحبب إلى رسول الله الثريد مرق من لحم ويوضع عليه الخبز ويوكل، هذا يسمى ثريد. عبد الله بن سرجس قال أنا أكلت مع رسول الله لحما وخبزا، أكلت مع رسول الله ثريدا، ورأيت الخاتم، خاتم النبوة. انظر إلى الشباب، شباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان. أكلت معه خبزا ولحما أو قال فريدا، فقال له قائل: هل استغفر لك النبي؟ قال: نعم. واستغفر لك، وتلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال عبد الله بن سرجس: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة ولا الصغير اختلفوا أهو صحابي أم لا، لكن نظر إلى خاتم النبوة. اسمع، الآباء يعلمون الأولاد شريعة الله، دين الله، يحدثون عن رسول الله، كما قال أبو رمحة: أتيت مع أبي إلى رسول الله فقال لي: أبي أتعلم من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا رسول الله. فأصابني فزع ورعب وخوف، لأنني كنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بني آدم، وإذا بهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يجب على الوالد أن يتقي الله تعالى في أولاده، يجب على الوالد أن ينبه الأولاد على بعض القضايا: هذا الإمام فلان، وهذا الشيخ فلان، وهذه صلاة العيد، وهذه صلاة الاستسقاء، وهذه صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء كذا، صلاة الخشوع كذا، صلاة الخشوع كذا. يوم الجمعة يأخذ أولاده ويأتي به من المساجد. والله يا إخوان، شاء الله تعالى لي أن أرى بعض الأقطار الإسلامية، رأيت والله الذي لا إله إلا هو بعض الأقطار الإسلامية إذا دخلت المسجد يوم الجمعة، الصغار أكثر من الكبار، الآباء يأخذون الأولاد يدربونهم، لأنهم يعيشون في بلاد غير إسلامية، نصارى، يهود، مجوس وما إلى ذلك، فيأخذ هذا البرعم الصغير لينشأ على الإسلام من أول يوم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. بدل أن أقول للولد: هذا المغني الفلان، وهذه المغنية الفلانية، وهذه مجلة كذا، وهذه مجلة كذا، يا غلام هذا القارئ الفلان، وهذا الإمام فلان، وهذا الرجل الصالح، وهذا عين من الأعيان، ليتعلق تتعلق قلوبهم بأولياء الله والصالحين من عباد الله، حتى ينشأوا على الخير ويتدربوا عليه ويكونون خلفا لنا. نحن سنرحل ونذهب من هذه الدنيا التي امتلأت بما امتلأت به من الفجور والفسوق والبعد عن الله تعالى، لكن الخوف على براعمنا الصغيرة هذه يخشى عليها. قبل 50 عام 60 عام لا توجد هذه المصائب التي استجدت بسبب التقنية والتكنولوجيا وما إلى ذلك. الولد لا يعرف إلا البيت والمسجد، وإذا غربت الشمس أو صلى العشاء عاد إلى البيت. لكن اليوم الولد الصغير له من العمر 3 سنوات 4 سنوات لا ينوم نام إلا الساعة الواحدة والثانية والثالثة. وجاء الدش، جاء الدش وبدأ يملأ البلاد والعباد دش، حتى يأتي بصور لندن وباريس وتلفزيوناتها وما إلى ذلك. وهرعنا سراعا نريد أن نتباهى ونتفاخر بأن عندنا دش، حتى ينظر الولد إلى رقص إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وأمريكا وما إلى ذلك، ونحن في بلاد الله الحرام الذي قال فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. الذي أحدث حدث يعني جاء بشيء جديد ما كان على عهد النبي، شيء جديد من الشر ومن السوء والبلاء. وأما إذا جاء بشيء خير لإما ذلك، فمن أتى بشيء جديد من المنكرات والموبقات والملهيات التي تبعد الخلق عن رب البريات فهو ملعون على لسان رسول الله، لعن الله. هذا إما دعاء وإما إخبار، فإذا كان إخبارا فقول النبي حق، وإذا كان دعاء فيا ويل من دخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن علمنا أن خاتم النبوة حق، قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه, كتفي اليسرى جمعا, يعني مثل الجمع إذا قبضت يدك هكذا بدأ الشد في هيئة الخاتم جمعا, عليه خيلان كأمثال السآليل. فصلى الله على رسول الله, خاتم النبيين وخاتم المرسلين, وجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن أمته, فإنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده, ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه, ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه, صلى الله عليه وسلم. ومن أراد منكم المزيد فليقرأ كتب أشراف الساعة, وليقرأ كتب شمائل النبي, توجد كتب شمائل, كتب أحاديث لو أردنا أن ننظر حجمها من الأرض إلى السماء. الأولين اعتنوا برسول الله وذكروا عن رسول الله كل شيء, ومع الأسف الآخرون جهلوا عن رسول الله كل شيء إلا من وفقه الله. ولا سعادة ولا خير للبشرية إلا إذا عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم, عرفت مولده, عرفت حياته, عرفت وفاته, عرفت شريعته, عرفت دينه, عرفت ما جاء به صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لنا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. الباب الجديد باب قدر عمري, كم عمره, وإقامته بمكة, كم سنة أقام بمكة, وإقامته بالمدينة, كم سنة أقام بالمدينة. هذا ما سيتكلم عليه الإمام مسلم في هذا الباب. وقد قلت لك أمس أنه ولد عام الفيل وبعث على رأس الأربعين وأقام بمكة 13 عاما وأقام بالمدينة 10 أعوام, مجموع سن عمره على الصحيح 63 سنة, اخرج منها 40, الباقي 23 سنة. النبي دعا إلى الله وبلغ الرسالة وقام بما أمره الله تعالى به أقل من ربع قرن. أنا الحقير قرأت في المدارس تأسيسي تمهيدي تحضيري ابتدائي قرابة 18 عام, بعد ذلك ثانوي عالي وما إلى ذلك قرابة 25 عام, ولست في العين ولا في النفير ولا أعتبر شيئا إلا ولا نعلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيري كثير, مرحلة ابتدائية متوسطة ثانوية جامعية ماجستير دكتوراه, وبعد ذلك يتخرج, وإذا تخرج كم له, ما خاتم النبوة, كم سنة قام النبي بمكة, كم سنة قام النبي بالمدينة, ما معنى ناغبي كتفه, من الذي هاجر مع النبي من الموالي, ما الذي وقع أثناء الهجرة. والله متأسف أنا ما قرأت دين. كم فرائض الصلاة, نواقض الوضوء, ما هو الحيض, ما هو الاستحابة, متأسف أنا ما قرأت دين. لكن من جنجة كروستو, من فرويد, من هيجل, من حاكم ألمانيا اليوم, من حاكم أمريكا, من وزير الخارجية, يعرف ولكن لا يعرف عن رسول الله شيء صلى الله عليه وسلم. لكن هذا النبي أقام 23 سنة فقط, ما مات إلا جزيرة العرب توحدت, ودخل جميع العرب في دين الله أفواجا. وقبل أن يموت بقليل أعلم وقال: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. بعد اليوم محظور وحرام أن يوجد إسلام ويهودية، إسلام ونصرانية، لا يكون هذا. ما سمع عمر بن الخطاب هذا الكلام إلا بعدما تولى الخلافة. ولما تولى عمر الخلافة وتم فتح بلاد فارس والروم، عمر رضي الله تعالى عنه في يوم من الأيام سمع أن النبي قال: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. ارتعش عمر، عمر أصلع وعمر طويل رضي الله تعالى عنه وله سابلة، وإذا بعمر بدأ يحف يفرق السابلة. ما هذا الخبر؟ لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. من الذي روى هذا الخبر؟ اخبروني. قالوا: عبد الرحمن بن عوف. تعال يا عبد الرحمن، أنت سمعت رسول الله يقول هذا الكلام: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب؟ قال: نعم. عندها أصدر عمر أمر بأن يخرج النصارى اليهود من خيبر، لا يبقون بخيبر، خيبر من بلاد العرب، عليهم أن يرحلوا. أرسلوا وفد إلى عمر: يا عمر، نحن نبقى بخيبر لأننا بقينا مدة رسول الله من بعد ما فتح النبي خيبر، وبيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقية أبرمناها، هناك بنود تدل على أننا نبقى ونجري. قال تعالى: ما هي الاتفاقية؟ الاتفاقية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نقركم فيها ما شئنا. وهذا لا ينطلي على عمر، لما قرأ عمر هذا البند: نقركم فيها ما شئنا، قال: نحن اليوم لا نريد أن تبقوا، هيا ارحلوا. رحل اليهود لأن عمر قال، وعمر من إذا قال فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استقام وعدل واتقى الله، ولما استقام وعدل خافه الخلق. جاء الهرمزان وفي يده من بلاد فارس وعليه الساب وعليه النجوم والأوشحة، قائد كبير من قواد الفرس، جاءوا به على هيئته وعلى حاله ليرى عمر الهيلمان والعظمة التي تكون للعظماء. فأتي به إلى عمر والتمس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في البيت غير موجود، في المسجد غير موجود، في السوق غير موجود. أين ذهب أمير المؤمنين عمر؟ قال قائل: أنا رأيته في المسجد نايم في موضع كذا. أتوا معهم الهرمزان ودخلوا المسجد يلتمسون عمر، والمسجد ذلك اليوم مبني باللبن وبالجريد وبالسعف ولا يوقد، ما في نور. وجد عمر نايم، سقط عنه رداءه وهو راقد ومعه الدرة فقط. عمر حاتم لبلاد جزيرة العرب، لبلاد فارس، لبلاد الروم، لبلاد القبط، كلها تحت إمرة أمير المؤمنين عمر. وقف الهرمزان وهو على هذا الحال: هذا عمر؟ قالوا: هذا عمر، عمر الذي إذا قال قوله ارتجفت الدنيا كلها. قال: هذا عمر؟ قال: هذا عمر. قال: أمنتم فعدلتم، عدلتم فأمنتم، لذا تستقر ارجف ونم، لأنك على الخير ولأنك عادل ومتقي لله. وهو الذي إذا قام عليه أحد يذكره الله قبل وتقبل. فإذا على المنبر يخطب وقد جاء الثياب وزعت على أصحاب المصطفى، أخذ عمر ثوب، وصادفت اليوم الثاني يوم الجمعة، استعار الثوب الثاني من ولده عبد الله بن عمر، وصعد على منبر النبي يخطب. ولما صعد يخطب: أيها الناس اسمعوا واطيعوا، وإذا بأبي الدرداء ينبني له ويقول له: يا عمر، لا سمع لك ولا طاعة. ليه لا سمع لي ولا طاعة؟ قال: جاءت الثياب وزعت على أصحاب محمد ثوبا ثوب وانتهى. الناس تشاهدك الآن، ثوبين عليك جديدين. ما جواب عمر؟ جواب عمر: يا عبد الله بن عمر، أنشدك الله، أسألك بالله، هل استعرت منك هذا الثوب الثاني الذي علي انا ما اخذت عاريا منك؟ قال نعم. قال اذن ابو الدرداء لك السمع والطاعة. لذا الله جل وعلا مكنهم وامنهم حتى لقوا الله جل وعلا وهو راض عنهم وهم راضون عنه. لا اله الا هو. المقصود في 23 عام اسست الدولة الاسلامية خلال 10 سنوات كانت عاصمة الدولة الإسلامية مدينة قنفار. بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمضي أيضا 23 عام أو ربع قرن إلا وبلغ الإسلام إلى بلاد الهند والسن، وفي 71 من الهجرة وإلى بعقبة بن نافع أو عقبة بن ياسر يصل إلى المحيط الأطلسي ويقف على بلاد آسفي، يقف على المحيط ينظر، يريد أن يدخل بفرسه المحيط الأطلسي، يدخل ليستعمر أمريكا؟ لا. ينظر إلى ناطحات السحاب؟ لا. الصحابة ذهبوا إلى مصر وما سلبهم لا الإهرامات وما ذهبوا إلى متاحف، ولا يبالون بهذه الجهة ولا يبالون بهذه المباني، همهم أن يعمموا كلام الله، همهم أنهم اشتغلوا ودخلوا بعدما فتحوا بلاد مصر إلى بلديس وإلى 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 ينشرون القرآن. وغيرنا كثير، أنا أمثالي، نذهب وإذا حلت قدماي في البلاد، أولا أنا أريد أذهب أنظر إلى الإهرام، وأريد أن أنظر إلى المتحف، وأريد أن أنظر إلى كذا، وأريد أن أنظر إلى كذا. وإذا لقيت مجوسي نصراني يهودي، والله لا أقول له أنا مسلم، بل أنزع ملابس الإسلام وألبس لباس آخر، ولا أريد أن يعلم أنني مسلم. أليس الأمر كذلك؟ بلى، هذا هو الواقع وهذا هو الصحيح. ونحن اليوم نخاف على المسلم أن ينقل إلى اليهودية إلى النصرانية، واستطاعوا أن يعملوا بعض الوسائل حتى أخذوا شبابنا، وصار الشباب المسلم يضع سلاسل ذهبية على عنقه فيها صورة عيسى وصورة عزير وصورة مريم، واستطاعوا أن يبعدوهم عن المساجد، لا صلاة ولا صيام وما إلى ذلك في كثير من أقطار المسلمين. لكن في ذلك الوقت بعد 23 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام دخل الإسلام في غالب المعمورة ذلك اليوم، ووصل عقبة بن نافع إلى الصحراء، دخل النيجر تمر، أتى إلى السنغال، رجع، وقع بينه وبين البربر، وقع بينه وبين كسيلة ابن خرمز، وقع بينه وبين الكاهنة ما وقع، وقتلوه، وقبره في النيجر في الصحراء، وهو من بلاد العرب فرسي. ذهبوا للا إله إلا الله ليعمموا القرآن، ليعلموا الناس الحق، لينقذ البشرية من الضلال إلى طريق الحق والركاب. لا يبالون، ما همهم إلا هذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد سألت مرة عالم من علماء الأزهر عندما زرت مصر، هل الإهرامات كانت على عهد الرسول؟ وهل يعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أذكر أن أحدا من الصحابة ذهب ونظر أو تكلم في شيء من هذا؟ فقال لي بالحرف الواحد: الإهرامات موجودة والصحابة ما بالوا بها، وإنما نزلوا بالخطاط التي تسمى نصر القديمة، وما كانوا يهتمون بأمر هذا الأمر، وإنما كان اهتمامهم كما قال العلامة السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، من أجل الكتب التي كتبت عن مصر والقاهرة، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. الإهرامات موجودة معلومة، لكنهم يرون هذه مقابر، مقابر لفرائنا، ما لنا ولمقابر الفرائنا، نجعل الهم ونبذل الجهد لدعوة الناس إلى دين الله القويم. هذا ما فعلوا، وخلد الله ذكرهم بسبب ما فعلوا من الخير والرشاد. الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في هذا الباب، منها ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وله من العمر 60، ومنها ما يدل على أنه توفي وله من العمر 63، ومنها ما يدل على أن النبي توفي وله من العمر 65 سنة. أحاديث لأنس، لعبد الله بن عباس، لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه، مجموع هذه الأحاديث يدل على ما ذكرت لك. فهل يوجد تعارض بين أنه توفي له 60 أو 63 أو 65؟ الجواب لا تعارض، لأن العرب يهتمون بالعقود 10 20 30 40 50 60. فلو كان 62 63 يقول 60، 65 يقول 70، يطمر يأتي للعقل. فالذين ذكروا أنه مات وله من العمر 60 حذفوا 3 زيادة. الذين ذكروا أن له من العمر 63 هو الحق والصواب. الذين ذكروا أن له من العمر 65 جاء إلى نصف العقل وذكروه، مع أن النبي ما بلغ نصف العقل، وإنما توفي وله من العمر 63 سنة صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح والصحيح. وإذا عام الفيل بعد 40 بعد 13 سنة قضاها بمكة، هاجر أقام 10 سنوات بعدما هاجر، 10 سنوات هذه ملأت الدنيا نورا وسعاعا، ولقي النبي خلال هذه 10 سنوات ما لقي. 8 سنوات الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة. وفي الثامنة تم فتح مكة، ما مضى على النبي عام إلا وقد جرى قتال بينه وبين قريش، تارة يأتون، تارة يذهب إليهم، تارة تارة. بقية العرب حزاعة، سليم، غيرهم الذين هم في مكة وحوالي مكة قالوا دعوا محمدا وقومه، ما لنا شغل، دعوا محمد وقريش، إذا انتصر عليهم نظرنا في أمرنا، وإذا انتصروا عليهم أراحونا. أتى إلى طيبة، وكما قلت لك يومها طيبة فيها يهود، فيها بعض قبائل العرب، الأوس، الخزرج. اليهود وادعهم، اتفق معهم الأوس والخزرج، هم الذين طلبوه وبايعوه وآمنوا به رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. حول المدينة بعض قبائل العرب، هؤلاء منهم من دخل في الإسلام، منهم من نافق، وما كانوا يحاربون رسول الله إلا في بعض المواضع اختلاف، كبني أسد، بني غطفان، يغيرون مرة ويذهبون أخرى وهكذا. إلا أنهم صارت قريش في عام الخندق، بنو أسد، بنو غطفان، أتت مع قريش واتفقوا مع اليهود على أنهم يقضون على رسول الله ومن معه، ولكن الله جل وعلا ناصر دينه، لأن الله تعالى قال لينصرن الله من ينصره، ولأن الله قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خلال الثماني السنوات لقي النبي من أصناف العذاب الأذى ما لقي. بعدما فتحت مكة انتهى كل شيء. في السنة التاسعة عام الوفود من اليمن من كندا من حضرموت من ومن ومن أضرموت من ومن ومن. يا ليتك تقرأ كتب السيرة، متعة متعة لذة، تغرس الإيمان في القلب. والله والله إذا قرأت سيرة الرسول تخرج إنسان آخر. عام الوفود انتهى، السنة العاشرة من الهجرة، ذهب وحج حجة الوداع وودع الناس صلوات الله وسلامه عليه، ورجع إلى طيبة في الرابع، رجع إلى طيبة قرابة 19-20 من تهشهر. أقام النبي عليه الصلاة والسلام بقية الحجة المحرم، فخر في ربيع الأول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دامت جزيرة العرب كلها لسيد الخلق، وقد بلغ الرسالة حمل اللواء أبو بكر عمر عثمان علي الخلفاء الذين قال النبي في شأنهم الخلافة بعدي 30 عاما. ومعاوية ما قال إنه أحق من أبي بكر عمر وعثمان وعلي، ومعاوية رضي الله عنه صحابي، ولكنه رضي الله تعالى عنه أراد الملك فأعطاه الله الملك. صارت بنو أمية والإسلام يزدهر في بعد بني أمية، جاء عهد العباسيين، الإسلام انتشى إلى أن أتى القرن السادس الهجري. فلما أتى القرن السادس الهجري الذين حملوا القرآن وحملوا السنة وذهبوا إلى الأمصار يبلغون الناس، دخل فيهم العنصرية كالصر والبومي ضد إيش اسم الجماعة دول، البوسنة والهرسك، خلاف ليس لله ولا لكتاب الله وإنما خلاف عرقي، عنصرية عصبية، هؤلاء قيس هؤلاء تميم، بدل أن يحملوا السلاح على أعداء الله ويدخلون الناس في دين الله، وإذا بالقتال جرى بينهم ووقع بينهم ما صارت سنة 600 إلا وقد عاد الناس إلى جاهلية جهلاء. وجاء التتار من بلاد التبت من أقصى آسيا وقتلوا الخليفة العباسي في بغداد وقتلوا المسلمين حتى إن نهر دجلة والفرات امتلأ بجثث الخلق وامتلأ بالدماء وصار النهر لا يجري، حتى إن التتاري الملعون يأتي للرجل المسلم ويقول للمسلم استلقي هنا استلقي ارقد ارقد، يذهب ويأتي بالحجر ويضع عليه لأنهم أضاعوا دين الله وأضاعوا شرع الله وبعدوا عن تعاليم الإسلام. والله تعالى يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لكن إذا رجعوا إلى العنصرية وإلى العصبية وإلى الدم، هذا دمه كذا وهذا دمه كذا، ولا بد أن يقع هذا كما قال النبي، لأن النبي قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواع. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواع. حتى إن الرجل إذا كان له أخ كثير كلهم في استسقاء، لأجل أن أحدهم صار صباغ أو صار حداد أو صار عمل أي عمل، انقطعت العرق النسب، انقطع بينه وبين أخيه الشقيق، لأن هذا دباغ وهذا حلاق وهذا كذا وما إلى ذلك. والرابطة التي تجمع الخلق هي رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الرابطة هي الهم كاد الأمن واستقر الحال وكان الناس تواسية عند الله تعالى. ولكن إذا رجع الأمر إلى الدم وإلى العرق البوسنة والهرسس، نسأل الله العافية والسلامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن أقرأ عليك الأحاديث التي رويت ولا أتوقف إلا عند كلمة هامة ينبغي الوقوف عندها. الحديث الأول حديث أنس رضي الله تعالى عنه يصف رسول الله: وهل يعلم أنس رسول الله؟ وهل يستطيع أنس أن يصف رسول الله؟ الجواب بلى، خدم النبي 10 سنوات. يقول النبي: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق، يعني أبيض ليس بأمهق، بياضه ليس كبياض النورة الجبس بياض قاطع، لا، وإنما النبي مشرب بحمرة، ليس أسمر ليس أبيض بياض يؤدي إلى برص، لا، وإنما هو بين ذلك صلى الله عليه وسلم. ولا بالآدم، يعني ليس بالأسود، يوجد من العرب من هو أسود. ولذا لما رأى عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام أسمر، عبد المطلب ليس اسمه عبد المطلب، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، لما رأى أمام خلف عمه المطلب قالوا: هذا عبد المطلب قدم من المدينة. السمرة موجودة في العرب كما هي موجودة في بعض العجم، ولو نظرت إلى قبائل العرب وإلى بعض العرب ترى أن هذا أسمر، حتى تقول إنه إفريقي لولا نسبه وحسبه. ولا بالجعد ولا بالسبط، شعره ليس بسبط لين، ولا بالجعد كشعر الأفارقة، وإنما شعره صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وقد سبق لنا الكلام على ذلك. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، أقام 13 سنة. إذن قول 10 سنين على حد الزايد، أخذ بالعقد وترك الزايد على العقد، الزايد على العقد 3 سنوات صلى الله عليه وسلم، وبالمدينة 10 سنين. وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، يعني 63 أخذ بالعقد وترك ما زاد، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. والعشرون الشعرة البيضاء أو 18 شعرة بيضاء أو 11 شعرة بيضاء، ما صارت بيضاء يهم، ما بنى بيت، ما بنى فيلا، ما عنده بساتين، ما عنده مال، ما لا، ليس لهذا الغرض، وإنما الغرض كما قلت لك: شيبتني هودا وأخواتها، شيبتني هودا وأخواتها. الله يقول له: استقم كما أمر يا محمد، هذا الذي شيب النبي، لكن أنا شيبي هذا الذي ترى لا تخفف عن قلبي. زميلي صار وزير وأنا ما كنت وزير، وجاري عنده فلة وأنا ما عندي فلة، وهذا مرتب ياخذ 12 وانا ما اخذ الثاني عشرة. ليه حتى الان انا في الثالثة والثامنة والسابعة؟ وهذا هو الهم. طول الليل ما انام، ما شغلي لها. وما رأينا من قال فلان رد ولده وهذبه حتى اصبح امام في المسجد النبوي، وفلان اصبح كذا وكذا، وفلان قاري، وفلان عابد، وفلان عالم، وفلان قال. لا، كل هذا لا نهتم به. الذي نهتم اقول بصراحه اريد ان اذهب الى البنك اخذ منه قرض 50,000، مليون، مليونين، حتى اتعامل بالربا. ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هذا ما قال رسول الله. انا اريد ان اظهر بانني مليونير، ولذا اذهب الى البنوك واخذ المئة الالف بالف مئة، الف مئتين، وما الى ذلك، فاقع فيما اقع فيه من اللعنة، لعنة الله ولعنة رسول الله. ولذا لا يبارك في العمر، ولا يبارك في الطعام، ولا يبارك في الاولاد، ولا يبارك في اي شيء. تراه دائما هم معدس مكتمل. ليه؟ قلب مسود، القلب مظلم، وما الى ذلك، الله المستعان. الحديث الثاني عن انس زاد فيه جملة في وصف بياض النبي. بياض النبي قال كان ازهر، ازهر بمعنى بين البياض وبين الحمرة، وليس فيه سواد صلى الله عليه وسلم. لانس ايضا حديث اخر، تجد رسول الله وهو ابن 63، اولا حذف الثلاثة الان اثبتها، وابو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. وافق ابو بكر وعمر، وافقوا عمر النبي. النبي مات عمره 63، ابو بكر كذلك، عمر كذلك، واكرمهم الله بان يبيتوا معه، ان يناموا معه في بيته بجواره، على رغم ان كل حسود، وعلى رغم ان كل كاره، الله جل وعلا اراد لهم ذلك. واذا تذكرت قلت لك قبل ايام انه ورد حديث الملك اذا مضت 40 يوم 40 يوم 40 يوم بالرحم، اتى الملك بعد 4 اشهر اخذ النطفه، يا ربي مخلقه وغير مخلقه؟ اذا قال الله تعالى مخلقه، مد الملك يده الى الموضع الذي سيقبر ويدفن فيه هذا المخلوق اليوم، الفقهاء، يعيش يموت في موضع التربه التي اخذ منه. إذا تربة قبر النبي وأبي بكر وعمر تربة واحدة. شاء من شاء وأبى من أبى، وعلى رغم أن في كل كاره وحسود الله كرمهم. من الذي يستطيع أن يخرجهم إلا بعض الطوائف؟ وقرأنا كتبهم ونعلم ذلك بالصفحات، بأنهم إذا استولوا يريدون أن يخرجوا أبا بكر وعمر حتى لا ينام مع رسول الله. وسمعنا بأذاننا من يسلم على سيد الخلق ويقول السلام عليك يا من حمل الأذى بين جنبيه. الذي حمل الأذى هذا القلب المظلم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لا يجعل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أذى. الله جل وعلا ما أهانه حال حياته فلا يهينه الله تعالى بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أنس رضي الله عنه أبو بكر عمره 63، عمر عمره 63، النبي عمره 63. أما حديث عائشة فإنها قالت توفي وهو ابن 63 سنة، وهي أيضا عارفة. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك، وفي رواية ابن شهاب بالإسنادين جميعا مثل حديث عقيل. رواية أخرى عن عمرو، قلت لعروة كم كان النبي صلى الله بمكة صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10 على حد الجار، وإلا هي 13. قال ابن عباس يقول 13، وهو الصحيح، النبي أقام 13 سنة بمكة. بالرواية الأخرى عن عمرو، قلت لعروة بن الزبير كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قلت إن ابن عباس يقول بضع عشرة يعني 13 14 15 البضع في لغة العرب من 3 إلى 9 هذا يسمى بضع من 3 بضع. قال فغفره قال غفر الله لابن عباس. النبي ما أقام إلا 10 سنين والصحيح أن النبي أقام 13 سنة ليس 10 سنين. حديث آخر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63 وهذا هو الحق والصواب. حديث عن ابن عباس أيضا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وهو يوحى إليه ومات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكما يقول العلماء ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه ولا شرا يبعد عن الله إلا بينه. الصحابة الكرام الخلفاء الراشدون الأئمة المهتدون لما أخذوا بنا ترك النبي ماذا حصل؟ ماذا وقع؟ وقع ما لا يمكن أن يتصور بسبب القرآن وسبب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء القانون الوضعي فرقنا شجر مذر. هذا القرآن يحكم به العرب يحكم به العجم فارس الروم أي بلاد الحكم واحد. الثالث تقطع يده إلى نفسه هنا في بلاد العرب الجزيرة في أي بلد إذا كانوا متمسكين بالإسلام حق تقطع يده. ثاني إن كان بكر يجلد 100 جلدة حكم واحد. لكن تعال للقانون. القانون يقول إذا زنت الفتاة عمرها 18 سنة برباحة ما في شيء خليها تمشي لا مانع. الإسلام يقول لا إن زنت برباحة تجلد. الشاب إن زنى يجلد إذا كان ذكر. وأما إذا كان سيدا سبق له أن تزوج وذاق العسيلة وعلم الحرمات ويخشى أن يحلق الدماء ويورث من لا يستحق أن يورث يجلد ويرجم بالحجارة حتى يهلك. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علي وعليكم برضوانه.
قال الإمام مسلم رحمه الله باب قدر عمره صلى الله عليه وسلم وإقامته بمكة والمدينة. قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لعروة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قال قلت فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول 13. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لعروة كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قلت فإن ابن عباس يقول 14. قال فغفره وقال إنما أخذه من قول الشاعر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله عن روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي ابن 63. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 ومات ابن 63 سنة. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا سلام أبو الأحرف ساق السند إلى عبد الله بن عتبة ذكروا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عبد الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63 قال فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية فذكروا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية قبض رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63 قال حدثنا ابن المثنى ابن بشار ساق السند إلى عامر بن سعد البجلي عن جرير أنه سمع معاوية يخطب فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. هذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب قدر عمره صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام مسلم جملة أحاديث في تقدير عمر النبي صلى الله عليه وسلم، منها أحاديث لأنس ولعائشة ولعبد الله بن عباس ولعبد الله بن عتبة ولجملة، منها ما ذكر فيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 13 سنة يعني بعد البعثة وهاجر إلى طيبة، وأقام صلوات الله وسلامه عليه بطيبة 10 سنين، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وله من العمر 63 سنة، بعث على رأس 40، وأنبياء الله تعالى ورسله يبعثون على 40، فقام صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وبالمدينة 10، المجموع 23 سنة. 13 سنة في مكة ضيق عليه فيها، ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يبلغ رسالة الله، اضطروه على أن يخرج ويأتي إلى هذه البلد الطيب، وأذن الله جل وعلا له أن يهاجر، فهاجر صلى الله عليه وسلم بعدما أذن الله تعالى له بأن يهاجر، تقر بطيبة 8 سنوات في قتال مرير وفي بلاء شديد مع قريش. في السنة 8 فتح الله تعالى عليه مكة، فتح رسول الله عنها بالسيف ولم يفتحها صلحا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه عندما عزم على فتح مكة خرب في رمضان وعلى رأس المغفر وأتى إلى الميقات ولم ينوي، دخل مكة على رأس المغفر، دخلها من كدا الحجون، ودخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من كدا من أسفلها، ولم يتم قتال، فان الله تعالى الدماء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك، وأمر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن لا يقاتل. وما قتل في هذا اليوم إلا امرأة، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أمرها غضب، وقال عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. وقتل في هذا اليوم عبد الله الكافر المشرك الملحد الذي ارتد بعدما دخل في الإسلام وهاجر إلى رسول الله وولاه النبي عليه الصلاة والسلام ولاية، فقتل خادمة وارتد، وعاد عبد الله بن خطل عليه لعائن الله إلى مكة واشترى قينتين جاريتين مغنيتين تشتمان رسول الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، وفعلا تعلق بأستار الكعبة وقتل عليه لعائن الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن الصرح، وأمر بقتل امرأتين، ولكن الله تعالى أراد لهم الخير فلم يقتل عبد الله بن الصرح ولا الامرأتين. إذن دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة مقاتلا محاربا، ولهذا عندما دخلها ودخل الكعبة ووقف على باب الكعبة وخطب صلوات الله وسلامه عليه خطبته الشهيرة المعلومة: إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى أحلها له ساعة من نهار لا يعبد صوتها، لا تلتقط ساقطتها، لا ينفر قيدها، إلى آخر ما ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا في السنة الثامنة جرى فتح مكة، عاد رسول الله إلى طيبة. في السنة التاسعة فرض الله تعالى الحج على العباد، وهذا أصح الأقوال بأن فريضة الحج إنما كانت في السنة التاسعة وليست في السنة الثالثة. العلماء اختلفوا هل الفريضة كانت في السنة التاسعة أم أنها كانت في السنة السادسة. الذين احتجوا بأن فريضة الحج كانت في السنة السادسة احتجوا بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. المانعون يقولون هذه الآية لا تدل على الفرضية، وإنما تدل على أن من تلبس بالحج أو تلبس بالعمرة وجب عليه الإتمام، لكن هل يجب بادئ ذي بدء الحج أو العمرة؟ والصحيح والله أعلم أن الفريضة إنما كانت في السنة التاسعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صعد على المنبر: أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا. في السنة التاسعة افترض الله تعالى الحج بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية هي الدالة على أن الحج فريضة، لكن الآية الأولى: وأتموا الحج والعمرة لله، لا تسعف ولا تسعف من قال بأن هذه الآية دالة على فرضية الحج. ما حج النبي في السنة التاسعة، وإنما خرج أبو بكر حاجا أميرا للحج. وفي السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع التي ودع فيها الناس، وعاد عليه الصلاة والسلام وبقي بالمدينة بقية المحرم وكفر، وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 40 عام قبل البعثة، 13 عام بعد البعثة بمكة. عشر اعوام بطيبة. وانتقل عليه الصلاة والسلام الى الرفيق الاعلى بعدما بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة، فجزاه الله تعالى عن الاسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن امته صلى الله عليه وسلم. وقع خلاف في الروايات، هل النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 63 65 65 عام، أنس عائشة رويان بأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وله من العمر 63 عام، وهذا هو الحق إن شاء الله. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك روت أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وله من العمر 63 عام، وهذا هو الحق إن شاء الله. الذين قالوا له من العمر 60 عام سلكوا مسلك العرب، العرب يتركون العقل 63 بدل ان يقول 63 64 يقول 60 يقول 70 65 يقول 60، هذه قاعدة معلومة عند العرب. فالذي روى بأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وله من العمر 60 ترك بقية العقد، أخذ العقد وحذف ما زاد عن العقد، أمر يجري عند العرب ولا خلاف في ذلك إن شاء الله. وأنت سمعت أنس عائشة ابن عباس عبد الله بن عتبة جملة من الصحابة يقولون توفي يا رسول الله، والله تعالى يقول إنك ميت، والله جل وعلا يقول أفإن مات أو قتل، فهل علينا حرج نحن الأمة إذا قلنا مات رسول الله؟ وهل يعتبر ذلك سوء أدب مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا يجوز لنا أن نقول مات رسول الله، لا يجوز لنا أن نقول توفي رسول الله، ومن قال هذا القول يعتبر أنه مسيء للأدب مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الجواب لا، الله تعالى قال أفإن مات أو قتلا، وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وأبو بكر رضي الله عنه يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام كان بالعالية بالسن ولم يبلغه الخبر، وأتى من السن إلى بيت ابنته عائشة بعدما مات المصطفى، دخل على رسول الله وهو مسجى ببرج حبرة موطى ببرج يماني، رفع البرج عن وجه النبي وقبل النبي بين عينيه، وأول كلمة قالها أبو بكر إما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد متها، وقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قبل النبي بين عينيه وقال طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، اما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. ابو بكر ما عنده ادب، لا يحب رسول الله. الله جل وعلا قال قد مات، نقول قد مات كما قال الله، وكلنا ميت. ولولا انه صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الحياه الدنيا لما جاز للصحابه رضوان الله عليهم ان يغسلوهم ويكفنوهم ويصلوا عليه ويحفروا له قبرا ويوارونه فيه. أجوز لهم أن يصنعوا هذا بسيد الخلق وهو حي حياة الدنيا صلوات الله وسلامه عليه؟ لا والله، إنه قد فارق الحياة الدنيا. أتى إليه الملك يستأذنه، خيره الله جل وعلا بين البقاء وبين الموت، فاختار الرفيق الأعلم وقال اللهم الرفيق الأعلى. قبض ملك الموت روحه، حياة الدنيا انتهت، أزواجه بقينا لم يتزوجنا، نصب خليفة، صار يصلي بالخلق، مات الخليفة، تولى خليفة بعده وخليفة بعده وخليفة بعده، فلا يزال الأمر ألم جرى إلى يومنا هذا. فقد انتقل عن حال الحياة الدنيا وهو عند الله تعالى، وروحه عند الله، حياته برزخية عندية عند الله، أعظم من أرواح جميع الأنبياء والشهداء، وأكرم عند الله تعالى من أرواح بقية الأنبياء والشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فما قال الله يرحمنا، وما لم يقل الله سخفنا وسكتنا. وإذا قال الله تعالى شيئا فلا يجوز لعاقل ولا يجوز لمؤمن أن يقول إن من سوء الأدب أن نقول توفي رسول الله، هذا غلو. إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون عن طريق الغلو. الله جل وعلا قال إنك ميت وإنهم ميتون، وأنا وأنت نقف على قبره ونسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، فالسلام على الموتى، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله. ولو كان حيا حياة الدنيا لصافحناه وسلمنا عليه، ولصعد على المنبر وخطب لنا الجمع، ولأخرج اليهود من جزيرة العرب، ولأخرج اليهود من بلاد المسلمين، لا أبقى يهودي ولا نصراني. ولكنه قد انتقل صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم. من يدعي انه يخرج وانه يرى النبي يقظه لا مناما؟ النبي يخرج ويكلم زيد وعمر وبكر وخالد، بل يعطيهم النبي أوراق ويعطيهم النبي أذكار، ويزعم البعض أن النبي ادخر لي هذا الورد وأن النبي أعطاني هذا الورد يقظة لا مناما. متى؟ في القرن الحادي عشر، القرن الثاني عشر، خرج النبي من قبره وأعطاه هذا الورد. أليس هذه سفاهة؟ أليس هذا الاعتقاد باطل؟ النبي يدخر لأحد شيء ولا يبلغ ذلك لأصحابه؟ أيخون رسالة الله؟ والله تعالى قال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي لا يبلغ رسالة الله إلى أن يأتي القرن الحادي عشر أو الثاني عشر، فيعطي النبي عليه الصلاة والسلام بعض الخلق ورد، خذ هذا الورد أنا ادخرته لك. من قال هذا؟ وفي أي كتاب هذا من كتب الحديث من كتب التاريخ، وهذه كتب الأحاديث بين أيدينا، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وكتب الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، بحمد الله الله جل وعلا صام حديث رسوله حفظه وقيد الله جل وعلا لأحاديث رسوله أمم من أهل العلم جهابذة نفوا عنه الباطل، لا تقبل رواية كذاب ولا وضاع ولا لين ولا ضعيف ولا متهم، ولا تقبل رواية مقطعة أو رواية معضلة، لا بد من السند ولا بد من معرفة الرجال. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويجب أن يعلم رجال السند، ويجب أن يعلم من هم هؤلاء، أهم مقبول الرواية غير مقبول الرواية. هذا أمر معلوم يعلمه من أنار الله بصيرته، يعلمه من سلك طريق السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. فدعوى أن النبي عليه الصلاة والسلام ادخر ذكرا أو ادخر وردا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد موته ولقي زيدا وعمرا من الناس وأعطاه هذا الورد وهذا الحزب، حديث خرافة. وما أحسن ما قال بعض أهل العلم، قال ليس شعري لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لخرج يوم أن وقع خلاف بين فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خلاف نظر، أبو بكر وفاطمة، فاطمة تقول أنا أريد ميراث أبي، أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول صح عن رسول الله أنه قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة. وما الذي ترك رسول الله؟ ترك هذا النور، ترك هذا الخير، ترك هذا العلم. وأما المال فلم يترك شيء، مات ودرعه مرهونة في 30 صاع من شعير عند رجل يهودي خباها أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة. وليس صحيحا من يحتج بقول الله تعالى وورث سليمان داود، سليمان ورث أباه داود في علمه في نبوتي لا في مالي. فلا نضرب قول رسول الله بقول الله، يتمشى قول الله مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من هذا الكلام أنه لو كان يخرج ليس بين قبري وبين حجرة ابنتي الزهراء البطون ولا 10 أمتار، يخرج ويقول لها يا ابنتي لا تنازعين، لأنها رضي الله تعالى عنها وارضاها ماتت وهي موقبة، لأن أبا بكر لم يعطها ميراثها، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كشان بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تيقنوا وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركنا صدقة، يعني الذي تركناه صدقة. إنا معاشر الأنبياء لا نورث، لو قام النبي يخرج لردع معاوية، لما قاتل معاوية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حروب الصفين، علي على الحق، معاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن على صواب في ذلك اليوم، الذي هو على الحق والصواب علي بن أبي طالب الإمام علي. لو كان النبي يخرج لقال لمعاوية يا معاوية لا تنازع علي إنه على الحق، برع له بالخلافة في هذا المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن بعدما بويع علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة وما بويع لعلي رضي الله تعالى عنه إلا بعدما وقعت فتنة عظيمة قتل فيها عثمان بن عفان. أتى أقوام من خارج طيبة وحاطوا ببيت الخليفة وقتلوا الخليفة عثمان بن عفان وهو يقرأ كتاب الله. نازعوه في أمور لا ينبغي أن ينازع فيها. من ذلك بنى هذا المسجد بإجارة. لما بناه بإجارة؟ لو بناه بالطين والجريد كما بنى رسول الله أينازع عثمان في مثل هذا؟ نازعوه أن ولى بعض أقاربه. أنت وأنا اليوم إذا تولينا ولاية ولو كتابة لا يعين إلا أقربائي، وأنت كذلك لا تعين إلا أقربائك ولا تعين إلا من تثق به. فهل على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن ولى كفر من أقربائي ولا سبب للثورة عليه والخروج عليه؟ لكن لا بد أن يقع ما أراد الله ووقع ما شاء الله. وحاصروا الخليفة وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله وأهريق دمه على آية من كتاب الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عثمان رضي الله تعالى عنه بأنه سيصاب ببلوى وفتنة، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر وصبر وحكم. الشاهد معاوية رضي الله عنه أخذ هذه ذريعة وقال إن علي رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة ولم يقتل الثوار، فإذا هو يريد أن يأخذ بثار عثمان. إن الإمام علي رضي الله عنه توقف القدر خاير، الثورة مائجة، الفتنة عظيمة كبيرة، أراد أن يهدئ من الأمر